أشرنا في بداية بحث حجية القاب إلى أن حق طاعة الله تبارك وتعالى يشمل حالة القاب بصدور التكليف بلا خلاف، وهذا ما يسمى بمنجزية القاب، كما أن حق الطاعة لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف، وإن كان التكليف ثابتا في الواقع، لكن لو قطعنا بعدم التكليف قطعا لما شملنا حق طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا لا خلاف فيه، وهذا ما يسمى بمعذرية القاب. وقلنا بأن مجموع هذين الأمرين المنجزية والمعذرية عليكم السلام ورحمة الله نسميهما بحجية القاب. فشرحنا إلى حد الآن جانب المنجزية، وأن المنجزية لا تختص بحالة القاب بل تشمل حالة الظن والاحتمال أيضا، وأن هذه المنجزية لا يمكن سلبها عن القاب لكن يمكن سلبها عن الظن والاحتمال. هذه المطالب كانت راجعة إلى جانب المنجزية. الآن نأتي إلى جانب المعذرية التي هي تعبير عن عدم شمول حق طاعة الله تبارك وتعالى لحالة القطع بعدم التكليف. متى ما قطعنا بعدم التكليف فليس علينا حق طاعة في ذلك، فليس علينا حق طاعة لله تبارك وتعالى في هذا التكليف الذي قطعنا بعدمه. هذه المعذرية هل يمكن سلبها؟ كما أننا بحثنا في جانب المنجزية أنه هل يمكن سلبها بورود ترخيص من قبل المولى في مخالفة القاب؟ في جانب المعذرية أيضا نبحث أنه هل يمكن سلب المعذرية بورود تكليف؟ هناك كان بورود ترخيص على خلاف ما قطعنا به، وهنا المفروض أن القاطع قطع بعدم التكليف، فلا بد لسلب المعذرية أن يرد تكليف على خلاف ما قطعنا به، لأننا حسب الفرض قطعنا بالترخيص، قطعنا بعدم التكليف، وهذا القاطع معذر، ولسلب هذه المعذرية لا بد من مجيء تكليف على خلاف ما قطعنا به، بعكس ما سبق. فيما سبق كنا لأجل سلب المنجزية عن القاطع كان المفروض أن يأتي ترخيص على خلاف ما قطعنا به، لأننا كنا لأن القاطع كان قطعا بالتكليف، فلأجل سلب المنجزية كان المفروض أن يأتي الترخيص على خلاف ما قطعنا به، وهذا قلنا أنه مستحيل. هنا نقول أن القاطع إذا كان قطعا بالترخيص، يعني القاطع بنفي التكليف، فهو معذر، ولأجل سلب هذه المعذرية هل يمكن ورود تكليف على خلاف ما قطعنا به لكي يسلب المعذرية؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ هنا أيضا نقول بأن هذا غير ممكن، غير ممكن ببيان مشابه للبيان الذي أثبتنا به استحالة سلب المنجزية عن القاب، ببيان مشابه لذاك البيان. فبعكس ذاك البيان هنا نقول بأنه هذا التكليف الذي يرد لأجل سلب المعذرية عن القاب هل هو تكليف واقعي أو تكليف ظاهري، أو قل هل هو تكليف حقيقي يحمل روح الأحكام الواقعية، أو تكليف طريقي يعني يحمل روح الأحكام الظاهرية، وذلك باعتبار أنه في حال القاف لا يوجد شك حتى يرى التكليف ظاهري. فإذا كان يوجد تكليف ظاهري فليس ظاهريا بالمعنى المصطلح، وإنما يحمل الروح الحكم الظاهري. ولهذا فبتعبير أدق بدلا عن أن نقول بأن هذا التكليف هل هو تكليف واقعي أو ظاهري، نقول هل هو تكليف حقيقي أو طريقي، لأن الأحكام الواقعية حقيقية والأحكام الظاهرية طريقية. طريقية لا بمعنى مسلك الطريقية للمرز النائمي، بل طريقية بمعنى أنها دورها دور التنجيز والتعذير لغيرها، أما هي لنفسها ليس لها تنجيز وتعذير. بهذا المعنى الذي وضحناه سابقا فنقول بأنه هذا التكليف الذي يأتي، يعني نريد أن نعرف أنه هل يمكن أن يأتي لسلب المعذرية عن القاف، لسلب المعذرية عن القاف، هذا التكليف هل هو تكليف حقيقي بمعنى أنه يحمل روح الأحكام الواقعية، أو أنه تكليف طريقي بمعنى أنه يحمل روح الأحكام الظاهرية ولأجل الحفاظ على ملاكات الواقع، على بعض ملاكات الواقع على بعض، ترجيح بعض ملاكات الواقع على بعض. فإذا كان هذا التكليف الذي جاء لسلب المعذرية عن القاف تكليفا واقعيا حقيقيا يحمل روح الأحكام الواقعية، يقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي الذي يعني أثناء الترخيص الواقعي الذي قطعنا به، سواء كان قطعنا مصيبا أو غير مصيب، لأنه إذا كان قطعنا مصيبا فالتضاد سيكون تضادا حقيقيا، وإذا كان بل قطعنا غير مصيب فسيقع التضاد في اعتقاد المكلف وهو أيضا مستحيل. فمثلا إذا قطعنا بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا قطعنا قطع بعدم التكليف، هذا القاف معذر، ولأجل سلب هذه المعذرية عن هذا القاف لا بد أن يأتي تكليف، تكليف يقول لي بأنه بالرغم من أنك قاطع بعدم التكليف لكن أنا أريد منك أن تدعو عند رؤية الهلال، ولا تعتني بمعذرية القاف. سلب المعذرية هذا معنى، سلب المعذرية معناها أن المولى يريد مني بالرغم من قطعي بعدم التكليف، لا أن يسلب القاطع مني ويخطئني وينبهني على خطئي في هذا القاط، لو نبهني على خطئي في هذا القاط لزال القاط، انتفى الموضوع، انتفى موضوع المعذرية، أصلا لا قطع حتى يعذر بعد إذن، لا، المفروض أن لا ينبهني على خطئي في هذا القاط، بل أنا أظل على قطعي وهو لا يقول لي بأن قطعك خاطئ، أنا قاطع بعدم التكليف بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وأنا أظل على قطعي هذا، وبالرغم من أنني أظل على قطعي هذا يقول لي المولى بأنك لا تعتني بمعذرية قطعك لأن قطعك باطل، لا يقول لي بأن قطعك باطل حتى يزيل القاطع من نفسي، لا، بل يقول لي بأنك بالرغم من أنك قاطع بعدم الوجوب رغم ذلك افعل، رغم ذلك بل ادعو عند رأية الهلال. وهنا نقول بأن هذا التكليف الذي يقول لي بأنه افعل بالرغم من أنك قاطع بعدم التكليف لكنك افعل، هذا الافعال إن كان حكما واقعيا يحمل روح الأحكام الواقعية سيقع التضاد بينه وبين الترخيص الواقعي الذي قطعته به، سواء كان قطعي مصيبا للواقع وكان الحكم الواقعي في علم الله أو الترخيص، أو لم يكن مصيبا للواقع وكان قطعي قطعا خاطئا وهميا، لأنه على تقدير ما إذا كان القاطع قطعا مصيبا للواقع فالتضاد تضاد واقعي، في الواقع يقع التضاد بين هذا التكليف وذاك الترخيص، وإذا كان ذاك القطع وإذا كان قطعي غير مصيب للواقع يعني في علم الله لا يوجد ترتيب، ولكنني قطعت بذلك قطعا خطئيا في هذه الحالة، وعلى فرض أن قطعي هذا لا زال موجود، فيقع التضاد في اعتقادي بين ما قطعت به من الترخيص وبين هذا الأمر الذي أتاني لتلبية هذه المعذرية. إذن فيقع، فإذا كان هذا التكليف تكليفا واقعيا يحمل روح الأحكام الواقعية، يقع التضاد بينه وبين ما قطعت به من الترخيص، يعني من عدم الوجوب، وهذا التضاد تضاد إما واقعي وإما تضاد في اعتقاد المكلف، وعلى كلا التقديرين فهو مستحيل. هذا إذا كان هذا التكليف تكليفا واقعيا يحمل روح الأحكام الواقعية، وأما إذا كان هذا التكليف تكليفا يحمل روح الأحكام الظاهرية، بمعنى أن هذا التكليف جاء لأجل الحفاظ على بعض ملاكات الواقع، وليس لهذا التكليف ملاك مستقل لنفسه وتنجيز وتعذير مستقلين لنفسه، بل إنما جاء لأجل الحفاظ على ملاكات الواقع ولأجل تنجيز الواقع. إن كان هكذا فأيضا هو مستحيل، وذلك لشبه ما قلناه سابقا في الترخيص الظاهري، لأن هذا التكليف الذي يحمل روح الحكم الظاهري جاء لأجل من؟ جاء لأجل الحفاظ على ملاكات الواقعية عند الخلط والاشتباه، والمكلف يعتقد بأنه لم يتورط في خلط واشتباه، المكلف يعتقد بنفسه أنه لم يتورط في خلط واشتباه، بل قطعه مصيب للواقع، كل قاطع يعتقد بأن قطعه مصيب للواقع، فما دام يعتقد بأن قطعه مصيب للواقع فهو يعتقد بأنه لم يتورط في خطأ واشتباه، حتى يأتيه حكم لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الواقعية في حالات الخطأ والاشتباه. إذن فهو يعتقد بأن هذا التكليف ليس جديا بشأنه، يقول هذا التكليف إنما جاء لهؤلاء الذين يخطئون في قطعهم، أما أنا الذي قطعي مصيب، قطعي هو يعتقد بأن قطعه مصيب، أنا غير مشتبه في قطعي، إذن هذا التكليف ليس جديا بشأني أنا، هكذا يعتقد، لأن هذا التكليف المفروض أنه يحمل روح الأحكام الظاهرية، وما دام يحمل روح الأحكام الظاهرية إذن جاء لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض في حالة الخلط، وهنا المكلف يعتقد بأنه لا خلط بشأنه، هو لم يتورط في الخلط، إذن يقول بأن هذا التكليف ليس جديا بشأني أنا، إذن فهذا التكليف ما رح يكون إلى أثر، ما رح يحرك هذا المكلف، ما رح يحرك هذا المكلف. وعليه فالتكليف الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية أيضا مستحيل، لأنه لا أثر له في نفس العاب، في نفس المكلف لا يحرك العاب، لأنه العاب يعتقد بأنه غير جدي. إذن فالتكليف الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية أيضا مستحيل، وعليه فلا يمكن ورود تكليف لسلب المعذرية عن القاطع، لا تكليف يحمل روح الأحكام الواقعية ولا تكليف يحمل روح الأحكام الظاهرية. وعليه فإذا استحال ورود تكليف لسلب المعذرية عن القاطع، كان هذا يعني أن القاطع يستحيل سلب المعذرية عنه، وهذا برهان يشبه البرهان الذي سبق لاستحالة سلب المنجزية عن القاطع. والمثال الذي مثلته سابقا وبعد ذلك رفعت ايدي عنه يناسب هذا المقام، يعني كنت مثلت بمثال ما اذا في دائرة شك العبد في النفوس والأعراض، في دائرة شك العبد في النفوس والأعراض، قد يقول قائل بأنه من الممكن أن يكون في دائرة هذه القطوع بعض القطوع تصيب الواقع وبعض القطوع لا تصيب الواقع، واختلطت هذه الملاكات الواقعية فخضوعي بالحرمة بلي عندما أقطع بالحرمة في مجالات النفوس والأعراض. أفضل في 100 مورد قطعت بالحرمة، يقطع المكلفون يقطعون بالحرمة في 100 مورد. هذا القاطع قد يكون 80% من يطابق الواقع، و20% من قد لا يطابق الواقع، قد يكون قطعا خطائيا. لكن بالرغم من أنه بلي 80% يطابق و80% لو قطع بالترخيص، المفروض أن هنا القاطع معذر، القاطع معذر. لو حصل 100 مورد القاطع بالإباحة بالحلية في موارد النفوس والأعراض، في موارد النفوس والأعراض لو ورد 100 مورد قاطع بالإباحة، وهذا القاطع معذر في جميع موارد القاطع، القاطع معذر. لكن لو شعر المولى بأن هذا القاطع بل وإن كان 80% يطابق الواقع، لكنه 20% لا يطابق الواقع، لكن لأهمية مسألة النفوس والأعراض قد يرجح المولى هل 20% على ذي 80%. 80 يعني القطوع افترضناها 100 قاطع بالإباحة في مجالات النفوس والأعراض، 100 قاطع بالإباحة، فعندئذ هل 100 قاطع في علم الله قد اختلط فيه فالعشرين مورد حكمه الواقعي حرمة والقطع كان خاطئا؟ هل 20% الذي يكون حكمه الواقعي حرمة، بما أن الحرمة في باب النفوس والأعراض مهمة جدا، قد يرى المولى أهمية هذا 20% على ذيك الإباحات الواقعية التي هي 80%، قد يرى المولى بأن هذا 20% أهم من ذلك، فقد يقال حينئذ بأن المولى يستطيع أن يسلب حينئذ معذرية هذا القاط، فيقول لنا بأنه أنت احذار، يجب عليك الاحتياط حتى في حالات القطع بالإباحة، ابن على الاحتياط حتى في حالات جميع حالات القطع بالإباحة، بالرغم من أنك قاطع بالإباحة لكن احتاط ولا تعمل بمعذرية قطعك، احتاط وابن على الحرمة احتياطا، ابن على الحرمة احتياطا بالرغم من أنك قاطع بالإباحة، وذلك لأجل الحفاظ على ذيك 20%، ذلك 20% من المحرمات الواقعية التي اختلطت في موارد قطعنا، في موارد قطع العاب اختلطت، لأجل الحفاظ على ذاك 20% بل قد يأتي المولى ويلزمنا بالاحتياط في جميع موارد قطعنا. هذا التوهم، هذا الإشكال قد يرد، لأنه يعني إذن يمكن ورود التكليف لأجل لسلب المعذرية عن القاطع، هذا الاحتياط، هذا الأمر بالاحتياط يسلب المعذرية عن القاطع، ففي جميع حالات القطع بالإباحة لابد علينا أن نبني على الاحتياط. والجواب ما قلناه بأنه هذا التكليف بالاحتياط شنو؟ هذا الاحتياط ظاهري، إذا احتياط واقعي قلنا يعني أمر تكليف واقعي قلنا لا يمكن لأنه يقع التضاد، وهذا الاحتياط إذا كان ظاهريا بهذا الترتيب بهذا النحو الذي شرحناه احتياط لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية يعني يحمل روح الأحكام الواقعية، فهذا لا يصدق به العاد، المكلف لا يصدق بأن هذا التكليف تكليف جدي، لا يصدق بجدية هذا التكليف لأنه لا يرى اختلاطا في لديه، هو يعتقد بأنه لم يتورط في اختلاط، ما دام هو يعتقد بأنه لم يتورط في اختلاط لأنه يرى قطعه مصيبا دائما، فلا يصدق بوجود اختلاط قد تورط فيه حتى يأتي هذا الاحتياط لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض عند الاختلاط، هو يقول أنا لم أتورط في اختلاط حتى يشملني هذا التكليف بالاحتياط.
حتى يشملني هذا التكليف بالاحتياط. إذن فلا يصدق بجدية هذا التكليف، وعليه فهذا التكليف الذي يريد أن يسلب المعذرية عن الخاص مستحيلون، لا على نحو التكليف الحقيقي ولا على نحو التكليف الطريقي. لاحظوا العبارة. وكما أن منجزية القاط لا يمكن سلبها عن، كذلك معذريته. لأن سلب المعذرية عن القاطع بالإباحة، فيما إذا كان القاطع قطعا بالإباحة حتى يكون معذرا، هذا القاطع قطعا بالإباحة فهو بطبعه معذر، فيريد أن يسلب، لو أراد المولى أن يسلب المعذرية عن هذا القاطع، فسلبه للمعذرية عن هذا القاطع إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقيا. هناك في سلب المنجزية عن القاطع كنا نقول إما يكون بجعل ترخيصا حقيقيا أو بجعل ترخيصا طريقيا، يعني ظاهريا يحمل روح الأحكام الظاهري. هنا نقول بجعل إما بجعل تكليفا حقيقيا أو بجعل تكليفا طريقيا، يقصد بالتكليف الحقيقي يعني التكليف الذي يحمل روح الأحكام الواقعية، ويقصد بجعل تكليفا طريقي يعني التكليف الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية، يعني لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الواقعية وترجيحها على بعض آخر. والأول يعني إذا كان بجعل تكليف حقيقي مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، وهذا التنافي كما سبق إما تنافي حقيقي أو تنافي في اعتقاد المكلف، وكلاهما مستحيل، لأنه إذا كان القاطع مصيبا للواقع فالتنافي يصبح تنافيا حقيقيا واقعيا في عالم الواقع، وإذا كان القاطع غير مصيب للواقع فسيقع التنافي والتضاد في اعتقاد المكلف، وهذا أيضا مستحيل. والثاني مستحيل أيضا، الثاني هو يعني إذا كان سلب المعذرية بجعل تكليف طريقيا، يعني بجعل تكليف يحمل روح الأحكام الظاهرية، روح الأحكام الظاهرية. والثاني أيضا مستحيل، لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة، المكلف الذي يقطع بالإباحة، لأن المفروض أنه في مجال التعذير القاطع يكون قطعا بالإباحة، هذا المكلف لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه، يعني لم يتورط في خلط، لا يحتمل التكليف الواقعي، لأنه يقول بأنني قاطع بالإباحة، ولا يوجد هناك احتمال للتكليف الواقعي حتى يقع الخلط بين التكليف الواقعي والإباحة الواقعية حتى يرجح التكليف على الإباحة. هو للإنسان القاطع ما يوجد هذا الاحتمال. خب لو أنه تأثر بقطع غيره فانسلب القاطع من نفسه، خب انسلب القاطع من نفسه، لكنه الكلام فيما إذا بقي على قطع، ما إذا انسلب القاطع من نفسه فينتفي الموضوع بعد، إحنا كلامنا في القاطع ما دام القطع موجودا. إذا يحتمل يعني هذا القاطع، احتماله أن يكون هذا القاطع غير مصيب، احتماله أن يكون الواقع الحكم الواقعي على خلاف قطعه، هذا الاحتمال إذا حصل في نفسه يعني زال قطعه، فخرج عن محل البحث. حنين احنا محل بحثنا فيما إذا كان قاطعا، أما إذا احتمل أن قطعه غير مطابق للواقع، ما دام احتمل أن قطعه غير مطابق يعني أنه غير قاطع، يعني زال قطعه، ونحن نبحث عن القاطع ما دامه ثابتا، لا زال ثابتا. والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا، يعني لا يرى أن هذا التكليف جدي بشأنه، ليش لا يرى له أثرا؟ لأنه لا يصدق بأن هذا التكليف جدي، كما أنه هناك ما كان يصدق بأن هذا الترخيص جدي في بحث سلب المنجزية، هنا لا يصدق بأن هذا التكليف جدي. انتهينا من أصل بحث حجية القاف. الآن نأتي إلى حجية العلم الإجمالي بما هو قسم من أقسام القاف. العلم الإجمالي كما تعرفون قسم من القاف، وذلك باعتبار أن العلم الإجمالي هو قاطع بأحد أمرين لا يشخص أن الواقع هل هو هذا أو ذاك، إجمالا هو قاطع بثبوت أحدهما. مثاله العلم الإجمالي بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هذا علم إجمالي بوجوب بأحد وجوبين، إما وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة. في مثل ذلك يقع الكلام في حجية هذا العلم الإجمالي بما هو قسم من القاف، ويقع الكلام في حجية العلم الإجمالي في مرحلتين. المرحلة الأولى في الحجية على مستوى حرمة المخالفة القطعية، على مستوى حرمة المخالفة القطعية، يعني من حصل له هذا العلم الإجمالي لا يحق له عقلا أن يترك جميع الأطراف. يقصد بالمخالفة القطعية يعني عدم امتثال الشيء من الأطراف نهائيا، بحيث يترك هم صلاة الجمعة وهم صلاة الظهر، لا يحق له ذلك عقلا. العلم الإجمالي ينجز عليه حرمة المخالفة القطعية. هذه هي المرحلة الأولى من البحث. والمرحلة الثانية عبارة عن منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة الاحتمالية، لا فقط المخالفة القطعية، بل يحرم عليه بسبب هذا العلم الإجمالي، يحرم عليه أن يخالف حتى المخالفة الاحتمالية، يعني حتى مخالفة أحد الطرفين الذي هو مخالفة احتمالية، ليس مخالفة قطعية لكن مخالفة احتمالية. هذا العلم الإجمالي ينجز عليه حرمة المخالفة الاحتمالية، وبعبارة أخرى ينجز عليه وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يحق له أن يترك أحد الصلاتين وإن فعل الأخرى، لا يحق له أن يترك إحدى الصلاتين وإن فعل الأخرى، وهذا يعني أنه لا بد عليه أن يفعل أن يمتثل كلتا الصلاتين، وهذا يساوي وجوب الموافقة القطعية. فحرمة المخالفة الاحتمالية تعبير آخر ومساو لوجوب الموافقة القطعية. إذا حرم عليه أن يترك ولو إحدى الصلاتين، وهذا يعني أنه يجب عليه أن يؤدي كلتا الصلاتين. فالمرحلة الثانية من البحث إن شئنا نعبر عنها بحرمة المخالفة الاحتمالية، أو نعبر عنها بوجوب الموافقة القطعية، تعبيران عن محتوى واحد، تعبيران عن محتوى واحد. إذن فالمرحلة الأولى من البحث، المرحلة الأولى عبارة عن منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية من البحث عبارة عن منجزية العلم الإجمالي على مستوى وجوب الموافقة القطعية. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني من حصل له العلم الإجمالي بأحد أمرين لا يحق له أن يتركهما جميعا، يقع البحث في هذه المرحلة تارة في أصل المنجزية وتارة في استحالة سلب هذه المنجزية. أصل منجزية هذا العلم الإجمالي نبحث، لابد وأن نبحث أولا في أصل هذه المنجزية، وبعد ذلك نبحث في استحالة سلبي هذه المنجزية، وكلا الأمرين في داخل إطار المرحلة الأولى من البحث. أما الأمر الأول، أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. الدليل على هذه المنجزية هو أن العلم الإجمالي يستبطن القاطع بالجامع بين الأمرين، يستبطن القاطع بالجامع، فسوف ينجز علينا الجامع، وهذا هو القدر المتيقن، هو أقل ما يتنجز بالعلم الإجمالي. وإنما وقع الكلام والخلاف في أن العلم الإجمالي هل ينجز علينا أكثر من ذلك أو لا، أما بمقدار الجامع فهو ينجز علينا مهما فسرنا العلم الإجمالي، لأن هناك اختلاف في تفسير ماهية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي. هناك ثلاث نظريات في تفسير العلم الإجمالي. أثير شير هنا يشير إشارة عابرة، يقول مهما كان العلم الإجمالي أو مهما تصورناه، مهما تصورناه، يعني هذا إشارة إلى تصورات عديدة في تحليل حقيقة العلم الإجمالي. هناك عدة تصورات في تحليل حقيقة العلم الإجمالي. بعضهم قالوا بأن العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع لا أقل ولا أكثر. العلم الإجمالي علم يتعلق بالجامع بين الأمرين لا أكثر، ولا يتعلق بخصوصيات الفردية، لا يسري من الجامع إلى الخصوصيات الفردية، بل يتوقف العلم عند الجامع، العلم يتوقف عن علم يتعلق بالجامع فقط. هذا تصور عن حقيقة العلم الإجمالي. التصور الثاني عن حقيقة العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالواقع بحده الواقعي. غاية الأمر أن العلم علم مبهم، لا أن معلومه غير معين، لا، معلومه هو المعلوم عند الله، لكن بما أن العلم علم غامض، علم ليس علما، إضاءته ليست إضاءة كاملة، إذن فأنا لا أشخص بأن هذا المعلوم هل هو هذا أو ذاك، وإلا فالمعلوم هو المعلوم عند الله، معلومي هو المعلوم عند الله، لكن لا أستطيع أن أشخصه باعتبار أن علمي ضعيف، لا باعتبار أن معلومي مردد بين أمرين، أو أن معلومي هو الجامع ليس هو الفرد، لا، معلومي هو الفرد، المعلوم هو الفرد المعين عند الله، لكن علمي أنا باهت. فإذا هذا صاحب هذه النظرية الثانية يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله، يتعلق بذلك الفرد. إذا إن كان الواجب عند الله في علم الله هو صلاة الجمعة، إذن فالمعلوم بهذا العلم الإجمالي هو صلاة الجمعة، العلم يتعلق بنفس الفرد المعلوم عند الله. هذه نظرية. النظرية الثالثة تقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، وطبعا هذا النظرية الثالثة مردودة باستحالة الفرد المردد. على كل حال هذه أيضا نظرية. إذن فهناك ثلاث نظريات في تفسير العلم الإجمالي. نظرية تقول بأن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع فقط لا أكثر، ونظرية تقول بأن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع فحسب، بل هو علم يسري إلى الفرد الواقعي المعلوم عند الله، علم بالفرد الواقعي المعلوم عند الله. والنظرية الثالثة تقول بأنه علم بالفرد المردد. يقول السيد الشيخ أنه على جميع النظريات الثلاث مهما تصورنا العلم الإجمالي، سواء تصورنا العلم الإجمالي بأنه علم بالجامع أو علم بالفرد المعلوم عند الله أو علم بالفرد المردد، مهما تصورناه فهو يستبطن العلم بالجامع، لأنه على النظرية الأولى خب هو علم بالجامع، وعلى النظرية الثانية التي تقول بأن العلم الإجمالي علم بالفرد المعين عند الله، الفرد المعين عند الله يشتمل على الجامع، لأنه كل فرد يشتمل على الجامع، فهو سوف يكون مستبطنا للعلم بالجامع أيضا، والفرد المردد أيضا يستبطن الجامع. إذن فعلى جميع النظريات الثلاث العلم الإجمالي يستبطن العلم بالجامع. إذا فالجامع يتنجز علينا بهذا العلم، إذا تنجز علينا الجامع إذا لا يحق لنا أن نترك الجامع، وترك الجامع بترك جميع الأفراد، لأن الفرد المعين يستبطن الجامع. الجامع موجود، الحيوانية موجودة في الإنسان كما أنها موجودة في الفرد، كما والإنسانية موجودة في زيد كما أنها موجودة في حامر. دائما الجامع موجود في ضمن الأفراد، بلي خب الجامع بينهما موجود في كل منهما. طبعا الجامع بين الوجوبين لا بين المتعلقين، وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، الجامع بين هذين الوجوبين موجود في كل منهما. الجامع دائما الجامع موجود في الفرد. وعليه فعلى جميع النظريات الثلاث الجامع يتنجز، وإذا تنجز الجامع فإذا ليس من حقنا أن نترك الجامع. كيف؟ ما معنى أنه ليس من حقنا أن نترك الجامع؟ ما معنى ترك الجامع؟ بما يتحقق ترك الجامع؟ ترك الجامع يتحقق بترك جميع الأفراد. درستم في علم المنظر أن الكلي لا ينتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد، الكلي لا ينتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. فالجامع يكون تركه بترك جميع الأفراد. لو ترك كلتا الصلاتين فقد ترك الجامع، لو ترك كلتا الصلاتين فقد ترك الجامع. إذا كان الجامع منجزا يعني لا يحق لنا أن نترك كلتا الصلاتين معا، لا يحق لنا أن نترك كلتا الصلاتين. وهذا يعني أن العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية. هذا أصل التنجيز. يبقى الكلام في سلب هذه المنجزية. هل يمكن سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ لاحظوا العبارة، العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المانع عن المخالفة القطعية. كيف المخالفة القطعية؟ ما هي؟ وذلك بترك كلتا الصلاتين. العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة ذلك، المنع عن ذلك بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور. والثانية المرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، الذي هو يساوق يعني يساوي لإيجاب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة الاحتمالية تساوي وجوب الموافقة القطعية، لأنه لو حرم عليه ترك حتى إحدى الصلاتين يعني يجب عليه أن يؤدي كلتا الصلاتين، المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. يعني من حصل له هذا العلم الإجمالي لا فهو لا بد عليه أن يجمع بين الصلاتين، أن يمتثل كلتا الصلاتين. هذه منجزية في مرحلة أعلى. أما المرحلة الأولى من منجزية العلم الإجمالي وهي مرحلة المانع عن المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، أصل هذه الحجة، أصل هذه المنجزية، والآخر الأمر الآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه. يعني هل يمكن الشارع أن يردع ويسلب هذه المنجزية أو لا يمكنه ذلك؟ أما الأمر الأول يعني أصل منجزية العلم الإجمالي بقدر حرمة المخالفة القطعية، فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، يعني بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لأنه مهما تصورنا، لأن العلم الإجمالي مهما تصورنا، يعني سواء تصورناه أنه علم بالجامع بحده الجامعي، أو علم بالواقع بحده الواقعي، أو علم بالفرد المردد، مهما تصورنا العلم الإجمالي فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامعة بين التكليفين، فيكون بلي مدخلا، يعني هذا العلم الإجمالي يدخل هذا الجامع في دائرة حق الطاعة، فيكون هذا العلم الإجمالي يكون اسمه مستتر يرجع إلى العلم الإجمالي، مدخلا خبره خبر يكون هذا العلم الإجمالي مدخلا للجامع في دائرة حق الطاعة، يعني في دائرة التنجيز يتنجز علينا هذا الجامع. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة، في سعة دائرة حق الطاعة، فواضح، لأننا نرى بأنه حتى الاحتمال منجز، فكيف بالعلم الإجمالي ينجز الجامع؟ هذا واضح. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فأيضا يتنجز الجامع، لأن هذا الجامع معلوم بالعلم التفصيلي. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن يعني فأيضا يتنجز، يدخل في دائرة حق الطاعة، ويتنجز الجامع، يتنجز لأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين على جميع النظريات الثلاث. على جميع النظريات الثلاث العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تاما للجامع، فالجامع يتنجز على أساس هذا الانكشاف التام، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بها إذا حصل الانكشاف التام، يعني حصل البيان التام. إذا حصل البيان التام بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تنطبق، لأنه اللا بيان صار بيانا، صار علما. إذن فبمقدار الجامع أكو بيان، إذن يتنجز. وأما الأمر الثاني هذا يبحث في سلب المنجزية عن العلم الإجمالي ويكفي، والحمد لله رب العالمين. الترخيص الواقعي الذي اختلط على العام، العام يقول بأن ذاك الترخيص الواقعي الذي المولى دفاعا عن جعل الترخيص الظاهري، ذاك الترخيص الواقعي ليس في هذا المورد حتى يأتي الترخيص الظاهري للدفاع عن، هكذا يحسب الحساب، ولهذا لا يصدق أن يكون هذا الترخيص جادا بشأنه. يقول بأن هذا البرهان لا يشمل هذا القطع الذي هنا ذكرناه، يعني العلم التفصيليا الذي يكون مستقنا في العلم الإجمالي، يعني العلم بالجامع الذي يحصل بالعلم الإجمالي، هذا العلم بالجامع وإن كان علما تفصيليا، لكنه العادي يستطيع أن يصدق فيه بالترخيص الظاهري. ترخيص واقعي ما ممكن، لكن الترخيص الظاهري يعني الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري، الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري يمكن أن يصدق به العاد، يمكن أن يصدق به العاد ويقول لأن هذا ترخيص جاد بشأني. ليش؟ لأنه وإن كان يعلم بمقدار الجامع، وإن كان يعلم بمقدار الجامع، لكنه بما أن المولى بما أن هذا العبد يشك أن هذا الجامع المطلوب هل هو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، لا يعرف بأن هذا الجامع المطلوب الذي فيه ملاك الإلزام هل هو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ولهذا فهو يحتمل أن يكون هناك ملاكا ترخيصي في هذا الطرف، ويحتمل أن يكون هناك ملاك ترخيصي في ذاك الطرف. فلو أن المولى طالبه بحرمة المخالفة القطعية، لو أن المولى طالبه بمنجزية هذا العلم، بالمنجزية على مستوى الحرمة المخالفة القطعية اللي هسه فعلا على هالمستوى قاعد نبحث، لو أن المولى طالبه بمنجزية هذا العلم يحتمل أنه قد لعله يضيع ملاك الحكم الترخيصي، لأنه هو إذا أراد أن يلتزم بمنجزية هذا العين لا يحق له إذن أن يترك كلا الطرفين،